بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة الثلاثاء السادس من شهر ذي القعدة لعام 32,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله ومتعنا بحياته في محاضرة بعنوان: السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف، وذلك ضمن اللقاءات السلفية القطرية. ويسرنا أن نرحب بالأخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب السلفية، حرسها الله وزادها من فضله وتوفيقه، ونشكر لفضيلة الشيخ إتاحة هذه الفرصة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه وأن ينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، أظنكم أدركتم أن الموضوع مهم جدا، وأرجو أن تدركوا أن الحديث فيه مفصلا مبسوطا غير متيسر الآن، لكني أختصر الحديث بما أرجو أن يوصل إليكم ميزات أهل السنة والجماعة، وهم أهل الأثر وأهل الحديث والطائفة المنصورة وللسنة والجماعة، وهم السلفيون. فهذه الأسماء هي أسماء لمسمى واحد، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره. وأساس أولئكم هم الصحابة، ثم أئمة التابعين مثل عروة بن الزبير والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر والزهري وسعيد بن المسيب والشعبي، ومن أتباع التابعين الزهري، ومن أتباع التابعين مالك ابن أنس، وبعدهم مثل الشافعي وأحمد. فكل من كان من هؤلاء ومن بعدهم سائرا على ما مشى عليه الصحابة والأئمة فهو سلفي وهو سني وهو أثري، لأن السبيل واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هما وحدهما سبيل الهدى وطريق الرشاد وجادة الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. أخرج مسلم وغيره من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير يدعى خمة بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إني بشر يوشك أن يدعوني داعي ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور الحديث، والسنة معشر الأبناء والسامعين من المسلمين والمسلمات هي وحي من الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، إلى غير ذلكم من الآيات التي هي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصى، إلى جانب ما تواتر به النقل عنه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم قوله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه الحديث. وبهذا تعلمون بطلان القول بأن السنة أعظمها وحي، فهذا القول في غاية الفجور والضلالة والإحداث في دين الله. فالسنة كلها وحي، كلها وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أو من ذلكم صور منها بيان مجمل القرآن، ومنها تقييد مطلق القرآن، ومنها تخصيص عموم القرآن. والمحققون مجمعون على أن ما أخبر الله على أن ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فهو كما أخبر الله به مقبول، سواء كان من الأحاد أو من المتواتر بقسمين، اللفظي والمعنوي، وبسط هذه الأمور في غير هذا الموضع وفي غير هذا المقام. وبهذا أدركتم العنوان: السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف. ولذلك أسباب. أحدها أن أهل السنة يمشون حيث تمشيهم النصوص، ويقفون حيث توقفهم النصوص، فلا يزيدون على ذلك ولا ينقصون. وهذه النصوص من الكتاب والسنة استعمالهم لها برد ما أشكل فهمه منها إلى فهم السلف الصالح، وقد سمينا هذا المصطلح. ولهذا نعم. الثاني أن أهل السنة هم أهل العلم الشرعي جملة وتفصيلا، وإن شاركهم غيرهم من ذوي التخصصات كالطب والهندسة والرياضيات، لكن الاختصاص المطلق والاستعمال الخالص هو عند أهل السنة. ومن وافقهم وشاركهم فهو بهم يقتدي وإليهم يرجع، عن العلماء إلى علماء أهل السنة في حل المعضلات والحكم في المشكلات والنوازل. وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. وما أحسن ما قاله رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكلهم أمراء مؤمنين. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاء أتباع كل نائق. فالأول هو فقيه أهل السنة، منفعته لنفسه ولغيره من عباد الله. والثاني متعلم، أخذ عن علماء أهل السنة ما يجعله يفعل من الأوامر على بصيرة، ويدع النواهي على بصيرة. تفقه على أهل السنة، فهم فهؤلاء عالة على أهل السنة. والثالث هذا هو الشاذ، همج رعاع. ولهذا كل من رفع عقيرته متكلما كلاما يعجب أهل الإسلام هو إمام عندهم. وإن كان هذا ينفث من البواطيل والبواقع ما يخرجه عن أهل السنة، وقد يتكلم بكفريات، لكن القوم همج رعاء ليس عندهم ما يميز الحق من الباطل. السبب الثالث أن أهل السنة يعقدون الولاء والبراء في ذات الله سبحانه وتعالى، لا على مصالح الدنيا أو تقديس الأشخاص. ولهذا فإن من أظهر السنة وقررها بالنصوص وعلى فهم السلف الصالح قربوه وأحبوه وناصروه، فإذا أظهر خلافها عملوه بما يستحق، وقد يؤدي الأمر إلى أن يبدعوه ويضللوه إذا ركب البدع والمحدثات معاندا حتى وإن كان من أشياخهم الذين كان لهم فضل عليهم، فالحب عندهم في الله والبغض في الله والمنع في الله والإعطاء لله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فلا يستغرب إذن أن يقرب رجل حقبة من الزمن طويلة ثم بعد ذلك يرفع أهل السنة عنه أيديهم ويعلنون براءتهم منه، لأن الرابطة التي بينهم وبين ذاك الإنسان فصمها بالبدع والمحدثات. ومن أسباب التآلف أن أهل السنة رحماء بينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فأهل السنة هم الأخص بهذا الحديث، الأخص بهذا الحديث، أولا لأنهم يقولون بالحق، لا تأخذهم أينما كانوا، لا تأخذهم في الله لومة لائم. وثانيا أن خطأ المخطئ منهم من أهل السنة لا يخلو عن حالين: أحدهما أن يكون من مجاري الاجتهاد ومسارح الرأي والنزاع، بأن يكون كل من الفريقين عنده من الأدلة ما يسوغ مذهبه، فهذا يبين صاحب القول ما يرجح مذهبه ولا يثرب على الآخر. الثاني أن يكون مما ليس فيه مجال الاجتهاد، أصول أو فروع مجمع عليها، أو بنص والطرف الآخر ليس عنده نص، فهذا يردونه بالدليل ولا يقبلون المخالفة. ولهذا فإن أهل السنة ينظرون إلى المخالفة والمخالف، فالمخالفة لا يقبلونها بحال ولا يبررون لها ولا يجادلون لتسويغها، ما دامت مخالفة صريحة سواء في أصول الدين أو في فروعه فهم لا يقبلونها بحال، لأن الأمر كما أسلفت لا يوالون في الأشخاص، وينظرون إلى المخالف. فالمخالف نعم، فالمخالف عندهم أيضا أحد رجلين، رجل هو من أهل السنة لكن أخطأ وجلت به القدم فقرر هذه المخالفة، فهذا مع ردهم مخالفته بالدليل القاطع بأن الصواب خلافها فإنهم لا يتابعونه على جلته ويحفظون كرامته ويصونون عرضه إلا إذا عاند وكابر وأصر وأصبح يوالي ويعادي، فهذا يخرج من السلفية ويخرج من السنة. أما ما دام أنه يعني مصر على ما رآه فهم يمهلونه ولا يمقتونه. أخطأ الإمام فلان، أخطأ، الحق خلاف ذلك. وهذا هو المنقول عن السلف بدءا من الصحابة فمن بعدهم من خيار القرون المفضلة الثلاثة ومن بعدهم، لا يقبلون المخالفة بحال. فإذا كانت منتشرة نشروا ردهم حتى يزيلوها من قلب من وصلت إليه، وإذا كانت في مجلس خاص كان الرد في مجلس خاص. الثاني المبتدع الضال الذي أصوله مؤسسة على البدعة، فهذا لا كرامة له عندهم لكن يسلكون مسلكين. المسلك الأول رد بدعة بشدة، والثاني التشنيع عليه وشدة النكير والتحذير والإغلاظ في القول حتى يحذره الناس، إلا إذا كان أهل السنة في ضعف وقلة وليست لهم شوكة ولا صولة، فهنا يسلكون جانب المدارة مع هذا المبتدع. وهذه المسألة ولله الحمد بينتها بما من الله به علي من فهم كتابه وسنة رسوله وسيرة السلف الصالح، وإن كنت لست بذلك العالم النحرير ولا ذا الفهم الواسع الذي يصدر عنه، لكن جهدي بينتها في الحد الفاصل وفي فقه التعامل وغيرهما. وهذه كانت لقاءات وسوف تطبع إن شاء الله تعالى بشكل موسع. ومن الأسباب أن أهل السنة لا يشبعون من علم الشرع ولا يفترون عنه، يعني فتورا كليا بحيث أنه لا يهتم به أحد. قد يفتر بعض أشخاص جماعات وأفراد لكنهم يعودون وينشطون إذا وجدوا من يشد أزرهم ويقوي عزيمتهم على تحصيل العلم الشرعي. وإلى هذا الإشارة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى أن من أراد له ربه الخيرية التامة العامة التي تتضمن سعادة الدنيا والآخرة هي الفقه، سبيلها هو الفقه في دين الله. والفقه في دين الله لا يكون إلا بالعلم، وعلى أهل العلم الشرعي أنفسهم. ومفهوم هذا الحديث أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين، يصبح يتخبط. فالناس إذن قسمان: قسم هيئ الله له أسباب أو سبب رشده وفلاحه وسعادته، وهؤلاء هم من رزقوا الفقه في الدين يعني البصيرة، فيعلمون أن ما يأتونه مرضي لله عز وجل، وأن ما يدعونه غير مرضي لله عز وجل. والقسم الثاني أهل التخبط والضياع، فهؤلاء الذين حرموا الفقه في الدين. ومن أسباب الائتلاف في عند أهل السنة والاجتماع أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، غير فاحشين ولا متفحشين، لأنهم ليس لهم مقصد شخصي، مقصودهم هو إيصال الهدى ودين الحق إلى العوام من المسلمين والخواص. ومن الأسباب، أسباب الائتلاف التي جعلت الناس يعلفون أهل السنة، بالإضافة إلى تألفهم فيما بينهم، أنهم يسعون في جمع الكلمة على من ولاه الله أمرهم من المسلمين، فلا ينازعون، لا ينازعون الأمر أهله. ولهذا قرر علماؤنا أن ما يصدر عن ولي الأمر له ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون طاعة لله، فتجب لهم السمع والطاعة فيه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يكون من موارد الاجتهاد، فإذا عزم ولي الأمر المسلم على أحد القولين المختلفين بمن معه من أهل علم وفضل أذعن الجميع وأطاعوا جمعا للكلمة، وإن كان يرون خلاف ذلك لكنهم يؤثرون جمع الكلمة ما دام الأمر فيه مجال الاجتهاد، فاجتماع الكلمة هو المقصود عندهم. وقد عزم ولي الأمر على أحد القولين. الثالث أن يكون معصية، فهذا لا طاعة لهم ولا سمع لهم فيه، لكن ماذا يصنعون؟ لهم مواقف. الموقف الأول أنهم يبغضون هذه المعصية التي صدرت من ولي الأمر أو من ينوب عنه يبغضونه ويمقتونه. الموقف الثاني أنهم لا يشنعون على ولي الأمر ولا يشحرون به ولا يشيعون غلطه كما تصنع الخوارج القعدية باستخدام المحافل في الخطب والمحاضرات والندوات ووسائل الإعلام من التشهير بخطأ ولي الأمر وتحريض العامة والخاصة عليه. فهذا ليس من مسلك أهل السنة والجماعة. الموقف الثالث مناصحته إن أمكن، وهذه النصيحة سرية. برهان ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى ما عليه. ففوائد هذا الحديث كما يأتي: أولا، وجوب السرية التامة حتى للحاكم حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن. الثاني، براءة الذمة بمناصحة ولي الأمر على هذا الوجه الذي تضمنه الحديث. الأمر، الفائدة الثالثة، أنه لا سبيل آخر يسلك في مناصحة ولي الأمر غير ما تضمنه الحديث. فلو كان ثمة سبيل آخر لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المقرر في علم الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل، والحاجة موجودة، فإذا وجب العمل بهذا الحديث في مناصحة ولي الأمر. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه. وحول هذا شبهات يشيعها أهل الأهواء والبدع والمحدثات، ومنهم الخوارج وأتباع المدرسة الفلسفية العقلية التي تنطلق مما يسمونه بحرية التعبير بغير ضابط شرعي. وهذه الشبهات كثيرة، ضمنتها كتابي تنبيه ذوي العقول السليمة، وخصوصا طبعة الفرقان، فليراجعها من شاء. هذا بالنسبة لدواعي الاجتماع والائتلاف. وبها يعلم أن البدع هي سبب الفرقة، لأنها أولا صرف عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين. عمدتها في الغالب الرأي، والرأي حذر منه الأئمة من الصحابة ومن بعدهم، وأعني بالرأي هو استعمال القياس مقابل النصوص ومعارضة النصوص بالعقل كما يتبعه أتباع المدرسة الفلسفية العقلية. نعم، وهم متفرقون في كل مكان، نسأل الله إن كان فيهم خير أن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وإن لم يكن فيه خير أن يكفي الأمة شرهم ويعجل هلاكهم. أو أحاديث موضوعة وضعيفة أو منسوخة، ففرقوا الأمة. ومنها أن أهل البدع أحزاب، سواء كانت سياسية أو دينية فيما يزعمون، ولهذا حتى الأحزاب التي يسمونها دينية وإسلامية تنخرط في شراك الأحزاب السياسية. ولهذا على سبيل المثال، فإن جماعة الإخوان المسلمين إذا رأوا الغلبة للسياسة انخرطوا فيها وانخرطوا مع الأحزاب العلمانية تحت شعار الديمقراطية والحرية والمدنية. وإذا رأوا الغلبة للشرع أو للسنة استعملوا التلون، لأنهم ينطلقون من قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه القاعدة ولله الحمد قد أسهمنا في بيان ضلالها وانحرافها في مواطن كثيرة، فليراجعها من شاء، أشرطة في بعض الدورات العلمية وفي غيرها، بما لا يتسع المقام لذكره. وهذا يدلك على السبب الآخر، وهي أنها ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن ما أفلحت جماعة بدعية في جمع كلمة المسلمين على ما أراده الله سبحانه وتعالى وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو تظاهر أتباع جماعات الدعوية الحديثة كالإخوان المسلمين والتبليغ وغيرهما بأنها يد واحدة فإنهم متفرقون، لأن الله سبحانه وتعالى قضى ببالغ حكمته ونافذ مشيئته أنه لا يجتمع العباد إلا على سبيله الذي رضيه لهم وجاءت به وأنزل به كتبه وبعث به رسله عليهم الصلاة والسلام. وأساس ذلكم التوحيد، الأمر بتوحيد الله، إخلاص العبادة له وحده سبحانه وتعالى، ثم بعد سائر الطاعات العملية من واجبات ومستحبات، والنهي عن جميع المعاصي ومغاضب الله سبحانه وتعالى وأعظمها الشرك بالله، ثم من بعد سائر المغاضب، مغاضب الله ومساخطه. وبهذا ولله الحمد ظهر إن شاء الله تعالى الدليل على أن أهل السنة هم خاصة الله وخاصة رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأن أهل البدع هم أهل الضلال والانحراف، على اختلاف مقالاتهم ومسالكهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا وإياكم بالسنة، ويجعلنا من خواص أهلها في الدنيا والآخرة. فإن من كان على السنة الصافية الخالصة أحسن التعامل فيما بينه، أحسن العمل والتعامل فيما بينه وبين ربه، فلا يسعى إلا في مرضاته. والتعامل فيما بينه وبين نفسه، فهو يجاهدها حتى يطوعها على قبول شرع الله سبحانه وتعالى عقيدة وعملا. وأحسن ما بينه وبين عباد الله، وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والعنوان أيضا منقول عنه: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، وهم أرحم الناس بالخلق. وبهذا القدر من الحديث نكتفي، وقد قدمت الاعتذار سلفا بأني لا أستطيع تفصيل القول في هذه المسألة العظيمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته، ونلقاكم بإذن الله عز وجل في لقاء آخر من اللقاءات السلفية القطرية، ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخنا، ثابكم الله، بارك الله فيكم ورفع الله قدركم، وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة الثلاثاء السادس من شهر ذي القعدة لعام 32 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله ومتعنا بحياته في محاضرة بعنوان: السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف، وذلك ضمن اللقاءات السلفية القطرية. ويسرنا أن نرحب بالأخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب السلفية، حرسها الله وزادها من فضله وتوفيقه، ونشكر لفضيلة الشيخ إتاحة هذه الفرصة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه، وأن ينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، أظنكم أدركتم أن الموضوع مهم جدا، وأرجو أن تدركوا أن الحديث فيه مفصلا مبسوطا غير متيسر الآن، لكني أختصر الحديث بما أرجو أن يوصل إليكم ميزات أهل السنة والجماعة، وهم أهل الأثر وأهل الحديث والطائفة المنصورة وللسنة والجماعة، وهم السلفيون. فهذه الأسماء هي أسماء لمسمى واحد، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساس أولئكم هم الصحابة، ثم أئمة التابعين مثل عروة بن الزبير والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر والزهري وسعيد بن المسيب والشعبي، ومن أتباع التابعين الزهري، ومن أتباع التابعين مالك ابن أنس، وبعدهم مثل الشافعي وأحمد. فكل من كان من هؤلاء ومن بعدهم سائرا على ما مشى عليه الصحابة والأئمة فهو سلفي، وهو سني، وهو أثري، لأن السبيل واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هما وحدهما سبيل الهدى وطريق الرشاد وجادة الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. أخرج مسلم وغيره من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير يدعى خمة بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إني بشر يوشك أن يدعوني داعي ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور الحديث، والسنة معشر الأبناء والسامعين من المسلمين والمسلمات هي وحي من الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، إلى غير ذلكم من الآيات التي هي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصى، إلى جانب ما تواتر به النقل عنه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم قوله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، الحديث. وبهذا تعلمون بطلان القول بأن السنة أعظمها وحي، فهذا القول في غاية الفجور والضلالة والإحداث في دين الله. فالسنة كلها وحي، كلها وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أو من ذلكم صور، منها بيان مجمل القرآن، ومنها تقييد مطلق القرآن، ومنها تخصيص عموم القرآن. والمحققون مجمعون على أن ما أخبر الله، على أن ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فهو كما أخبر الله به مقبول، سواء كان من الأحاد أو من المتواتر بقسمين: اللفظي والمعنوي. وبسط هذه الأمور في غير هذا الموضع وفي غير هذا المقام. وبهذا أدركتم العنوان: السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف. ولذلك أسباب. أحدها أن أهل السنة يمشون حيث تمشيهم النصوص، ويقفون حيث توقفهم النصوص، فلا يزيدون على ذلك ولا ينقصون. وهذه النصوص من الكتاب والسنة استعمالهم لها برد ما أشكل فهمه منها إلى فهم السلف الصالح، وقد سمينا هذا المصطلح. ولهذا نعم. الثاني أن أهل السنة هم أهل العلم الشرعي جملة وتفصيلا، وإن شاركهم غيرهم من ذوي التخصصات كالطب والهندسة والرياضيات، لكن الاختصاص المطلق والاستعمال الخالص هو عند أهل السنة. ومن وافقهم وشاركهم فهو بهم يقتدي وإليهم يرجع عن العلماء إلى علماء أهل السنة في حل المعضلات والحكم في المشكلات والنوازل. وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. وما أحسن ما قاله رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكلهم أمراء مؤمنين: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاء أتباع كل نائق. فالأول هو فقيه أهل السنة، منفعته لنفسه ولغيره من عباد الله. والثاني متعلم، أخذ عن علماء أهل السنة ما يجعله يفعل من الأوامر على بصيرة ويدع النواهي على بصيرة. تفقه على أهل السنة، فهم فهؤلاء عالة على السنة. والثالث هذا هو الشاذ، همج رعاع. ولهذا كل من رفع عقيرته متكلما كلاما يعجب أهل الإسلام هو إمام عندهم. وإن كان هذا ينفث من البواطيل والبواقع ما يخرجه عن أهل السنة، وقد يتكلم بكفريات، لكن القوم همج رعاء، ليس عندهم ما يميز الحق من الباطل. السبب الثالث أن أهل السنة يعقدون الولاء والبراء في ذات الله سبحانه وتعالى، لا على مصالح الدنيا أو تقديس الأشخاص. ولهذا فإن من أظهر السنة وقررها بالنصوص وعلى فهم السلف الصالح قربوه وأحبوه وناصروه، فإذا أظهر خلافها عملوه بما يستحق، وقد يؤدي الأمر إلى أن يبدعوه ويضللوه إذا ركب البدع والمحدثات معاندا حتى وإن كان من أشياخهم الذين كان لهم فضل عليهم، فالحب عندهم في الله والبغض في الله والمنع في الله والإعطاء لله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فلا يستغرب إذن أن يقرب رجل حقبة من الزمن طويلة ثم بعد ذلك يرفع أهل السنة عنه أيديهم ويعلنون براءتهم منه، لأن الرابطة التي بينهم وبين ذاك الإنسان فصمها بالبدع والمحدثات. ومن أسباب التآلف أن أهل السنة رحماء بينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فأهل السنة هم الأخص بهذا الحديث، الأخص بهذا الحديث، أولا لأنهم يقولون بالحق، لا تأخذهم أينما كانوا، لا تأخذهم في الله لومة لائم. وثانيا أن خطأ المخطئ منهم من أهل السنة لا يخلو عن حالين: أحدهما أن يكون من مجاري الاجتهاد ومسارح الرأي والنزاع، بأن يكون كل من الفريقين عنده من الأدلة ما يسوغ مذهبه، فهذا يبين صاحب القول ما يرجح مذهبه ولا يثرب على الآخر. الثاني أن يكون مما ليس فيه مجال الاجتهاد، أصول أو فروع مجمع عليها، أو بنص والطرف الآخر ليس عنده نص، فهذا يردونه بالدليل ولا يقبلون المخالفة. ولهذا فإن أهل السنة ينظرون إلى المخالفة والمخالف، فالمخالفة لا يقبلونها بحال ولا يبررون لها ولا يجادلون لتسويغها، ما دامت مخالفة صريحة سواء في أصول الدين أو في فروعه فهم لا يقبلونها بحال، لأن الأمر كما أسلفت لا يوالون في الأشخاص. وينظرون إلى المخالف، فالمخالف نعم، فالمخالف عندهم أيضا أحد رجلين: رجل هو من أهل السنة لكن أخطأ وزلت به القدم فقرر هذه المخالفة، فهذا مع ردهم مخالفته بالدليل القاطع بأن الصواب خلافها فإنهم لا يتابعونه على زلته، ويحفظون كرامته ويصونون عرضه، إلا إذا عاند وكابر وأصر وأصبح يوالي ويعادي، فهذا يخرج من السلفية ويخرج من السنة. أما ما دام أنه يعني مصر على ما رآه فهم يمهلونه ولا يمقتونه. أخطأ الإمام فلان، أخطأ، الحق خلاف ذلك. وهذا هو المنقول عن السلف بدءا من الصحابة، فمن بعدهم من خيار القرون المفضلة الثلاثة ومن بعدهم لا يقبلون المخالفة بحال. فإذا كانت منتشرة نشروا ردهم حتى يزيلوها من قلب من وصلت إليه، وإذا كانت في مجلس خاص كان الرد في مجلس خاص. الثاني المبتدع الضال الذي أصوله مؤسسة على البدعة، فهذا لا كرامة له عندهم، لكن يسلكون مسلكين: المسلك الأول رد بدعة بشدة، والثاني التشنيع عليه وشدة النكير والتحذير والإغلاظ في القول حتى يحذره الناس، إلا إذا كان أهل السنة في ضعف وقلة وليست لهم شوكة ولا صولة، فهنا يسلكون جانب المدارة مع هذا المبتدع. وهذه المسألة ولله الحمد بينتها بما من الله به علي من فهم كتابه وسنة رسوله وسيرة السلف الصالح، وإن كنت لست بذلك العالم النحرير ولا ذا الفهم الواسع الذي يصدر عنه، لكن جهدي بينتها في الحد الفاصل وفي فقه التعامل وغيرهما، وهذه كانت لقاءات وسوف تطبع إن شاء الله تعالى بشكل موسع. ومن الأسباب أن أهل السنة لا يشبعون من علم الشرع ولا يفترون عنه، يعني فتورا كليا بحيث أنه لا يهتم به أحد. قد يفتر بعض أشخاص جماعات وأفراد، لكنهم يعودون وينشطون إذا وجدوا من يشد أزرهم ويقوي عزيمتهم على تحصيل العلم الشرعي. وإلى هذا الإشارة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى أن من أراد له ربه الخيرية التامة العامة التي تتضمن سعادة الدنيا والآخرة هي الفقه، سبيلها هو الفقه في دين الله. والفقه في دين الله لا يكون إلا بالعلم، وعلى أهل العلم الشرعي أنفسهم. ومفهوم هذا الحديث أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين، يصبح تخبط. فالناس إذن قسمان: قسم هيئ الله له أسباب أو سبب رشده وفلاحه وسعادته، وهؤلاء هم من رزقوا الفقه في الدين، يعني البصيرة، فيعلمون أن ما يأتونه مرضي لله عز وجل، وأن ما يدعونه غير مرضي لله عز وجل. والقسم الثاني أهل التخبط والضياع، فهؤلاء الذين حرموا الفقه في الدين. ومن أسباب الائتلاف في عند أهل السنة والاجتماع أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، غير فاحشين ولا متفحشين، لأنهم ليس لهم مقصد شخصي مقصودهم هو إيصال الهدى ودين الحق إلى العوام من المسلمين والخواص. ومن الأسباب أسباب الائتلاف التي جعلت الناس يعرفون أهل السنة بالإضافة إلى تألفهم فيما بينهم أنهم يسعون في جمع الكلمة على من ولاه الله أمرهم من المسلمين فلا ينازعون الأمر أهله. ولهذا قرر علماؤنا أن ما يصدر عن ولي الأمر له ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون طاعة لله فتجب لهم السمع والطاعة فيه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يكون من موارد الاجتهاد، فإذا عزم ولي الأمر المسلم على أحد القولين المختلفين بمن معه من أهل علم وفضل أذعن الجميع وأطاعوا جمعا للكلمة، وإن كان يرون خلاف ذلك لكنهم يؤثرون جمع الكلمة ما دام الأمر فيه مجال الاجتهاد، فاجتماع الكلمة هو المقصود عندهم. وقد عزم ولي الأمر على أحد القولين. الثالث أن يكون معصية، فهذا لا طاعة لهم ولا سمع لهم فيه، لكن ماذا يصنعون؟ لهم مواقف. الموقف الأول أنهم يبغضون هذه المعصية التي صدرت من ولي الأمر أو من ينوب عنه، يبغضونها ويمقتونها. الموقف الثاني أنهم لا يشنعون على ولي الأمر ولا يشحرون به ولا يشيعون غلطه كما تصنع الخوارج القعدية باستخدام المحافل في الخطب والمحاضرات والندوات ووسائل الإعلام من التشهير بخطأ ولي الأمر وتحريض العامة والخاصة عليه، فهذا ليس من مسلك أهل السنة والجماعة. الموقف الثالث مناصحته إن أمكن، وهذه النصيحة سرية. برهان ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى ما عليه. ففوائد هذا الحديث كما يأتي: أولا، وجوب السرية التامة حتى للحاكم حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن. الثاني، براءة الذمة بمناصحة ولي الأمر على هذا الوجه الذي تضمنه الحديث. الأمر، الفائدة الثالثة أنه لا سبيل آخر يسلك في مناصحة ولي الأمر غير ما تضمنه الحديث. فلو كان ثمة سبيل آخر لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المقرر في علم الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل، والحاجة موجودة، فإذا وجب العمل بهذا الحديث في مناصحة ولي الأمر. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه. وحول هذا شبهات يشيعها أهل الأهواء والبدع والمحدثات، ومنهم الخوارج وأتباع المدرسة الفلسفية العقلية التي تنطلق مما يسمونه بحرية التعبير بغير ضابط شرعي. وهذه الشبهات كثيرة، ضمنتها كتابي تنبيه ذوي العقول السليمة، وخصوصا طبعة الفرقان، فليراجعها من شاء. هذا بالنسبة لدواعي الاجتماع والائتلاف. وبها يعلم أن البدع هي سبب الفرقة، لأنها أولا صرف عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين. عمدتها في الغالب الرأي، والرأي حذر منه الأئمة من الصحابة ومن بعدهم. وأعني بالرأي هو استعمال القياس مقابل النصوص، ومعارضة النصوص بالعقل كما يتبعه أتباع المدرسة الفلسفية العقلية. نعم، وهم متفرقون في كل مكان، نسأل الله إن كان فيهم خير أن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وإن لم يكن فيه خير أن يكفي الأمة شرهم ويعجل هلاكهم. أو أحاديث موضوعة وضعيفة أو منسوخة، ففرقوا الأمة. ومنها أن أهل البدع أحزاب، سواء كانت سياسية أو دينية فيما يزعمون. ولهذا حتى الأحزاب التي يسمونها دينية وإسلامية تنخرط في شراك الأحزاب السياسية. ولهذا على سبيل المثال، فإن جماعة الإخوان المسلمين إذا رأوا الغلبة للسياسة انخرطوا فيها، وانخرطوا مع الأحزاب العلمانية تحت شعار الديمقراطية والحرية والمدنية. وإذا رأوا الغلبة للشرع أو للسنة استعملوا التلون، لأنهم ينطلقون من قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه القاعدة ولله الحمد قد أسهمنا في بيان ضلالها وانحرافها في مواطن كثيرة، فليراجعها من شاء، أشرطة في بعض الدورات العلمية وفي غيرها، بما لا يتسع المقام لذكره. وهذا يدلك على السبب الآخر، وهي أنها ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن ما أفلحت جماعة بدعية في جمع كلمة المسلمين على ما أراده الله سبحانه وتعالى وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو تظاهر أتباع الجماعات الدعوية الحديثة كالإخوان المسلمين والتبليغ وغيرهما بأنها يد واحدة فإنهم متفرقون، لأن الله سبحانه وتعالى قضى ببالغ حكمته ونافذ مشيئته أنه لا يجتمع العباد إلا على سبيله الذي رضيه لهم وجاءت به وأنزل به كتبه وبعث به رسله عليهم الصلاة والسلام. وأساس ذلكم التوحيد، الأمر بتوحيد الله، إخلاص العبادة له وحده سبحانه وتعالى، ثم بعد سائر الطاعات العملية من واجبات ومستحبات، والنهي عن جميع المعاصي ومغاضب الله سبحانه وتعالى وأعظمها الشرك بالله، ثم من بعد سائر المغاضب، مغاضب الله ومساخطه. وبهذا ولله الحمد ظهر إن شاء الله تعالى الدليل على أن أهل السنة هم خاصة الله وخاصة رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأن أهل البدع هم أهل الضلال والانحراف، على اختلاف مقالاتهم ومسالكهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا وإياكم بالسنة، ويجعلنا من خواص أهلها في الدنيا والآخرة، فإن من كان على السنة الصافية الخالصة أحسن التعامل فيما بينه، أحسن العمل والتعامل فيما بينه وبين ربه، فلا يسعى إلا في مرضاته. والتعامل فيما بينه وبين نفسه، فهو يجاهدها حتى يطوعها على قبول شرع الله سبحانه وتعالى عقيدة وعملا. وأحسن ما بينه وبين عباد الله، وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والعنوان أيضا منقول عنه: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، وهم أرحم الناس بالخلق. وبهذا القدر من الحديث نكتفي، وقد قدمت الاعتذار سلفا بأني لا أستطيع تفصيل القول في هذه المسألة العظيمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته، ونلقاكم بإذن الله عز وجل في لقاء آخر من اللقاءات السلفية القطرية، ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخنا، ثابكم الله، بارك الله فيكم ورفع الله قدركم. وعليكم السلام ورحمة الله.